الأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب مساؤكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى القول الصالح والعمل المتقبل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أمرنا يسرا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، أحيانا ينظر المسلم حوله فيجد قوة الكافرين، أصحاب الرئاسات العالمية والمناصب الدولية، أصحاب الصولة والدولة والجولة، أصحاب الأموال وأصحاب الشركات الكبرى الأممية، الشركات متعددة الجنسية، أصحاب القرار السياسي العالمي، الذين يسوسون العالم ويسوقون العالم، تارة يسوسون العالم وتارة يسوقون العالم، يجد الذين يذلون المسلمين ويربطون مصير المسلمين بأهدافهم الانتهازية. من هؤلاء؟ إنهم أعداء الإسلام. إذا لم يكن في المسلم وعند المسلم وفي قلب المسلم إيمان عميق أن الصولة والدولة وأن منتهى الأمر إنما يكون للإسلام، يصاب بالغم والهم. كل شيء في يد هؤلاء القوم، السيادة، المال، الهيلمان، هذا كله في أيديهم. ربما يصيبه الهم والغم والكرب والحزن بسبب ذلك. والعجيب أن مكر الكفار بالمسلمين ليس مكرا في جيل ثم ينتهي. عندما ننظر إلى المكر اليهودي نجد أن المكر اليهودي من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الهذا، كل هذه القرون مكر متواصل. انظر عندما مكر اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، ثم مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا له الأحزاب، ثم مكروا ثانية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادت المرأة ثم النبي عليه الصلاة والسلام. الكره الشديد من اليهود المسلمين كان سببا في إجلائهم عن جزيرة العرب. ثم نجد في العصر الحديث بروتوكولات حكماء صهيون القائمة على التكتيك والتخطيط لإفساد مجتمعات المسلمين سياسيا وتربويا وغزو بلاد المسلمين عسكريا. يا إله، إذن حرب الإسلام وكره الإسلام ليس في جيل ثم ينتهي، وإنما هو صراع متواصل عبر الأجيال. هذه المعلومة الخطيرة جدا، أن الصراع بين الإسلام وأعدائه ليس محدودا في جيل، ليس موجودا في زمن. بعض الناس يقولون نحن نريد أن نبني علاقات جديدة بين الإسلام وبين غيره، هذه العلاقات قائمة على المحبة والمساواة والحرية والتفهم إلى غير ذلك من هذه العبارات التي يتشدقون بها. إن القرآن قد حسم لنا القضية، قال لنا أيها المسلمون اعلموا علما تاما أن عداء الكفار لكم ليس عداء في جيل، وإنما هو عداء متوارث، بين ذلك لنا القرآن. ثم ذكر لنا القرآن أن النهاية وأن العاقبة ستكون للمؤمنين، ولكن شريطة أن يستمسك المؤمنون بدينهم وألا يوالوا إلا من كان على دينهم وألا يقربوا إليهم إلا من كان على دينهم. لا يصح أن يجعلوا هناك مؤسسات ويجعلوا فيها أعداء الله عز وجل الذين لا يوحدون الله ولا يجعلون الله تبارك وتعالى هو الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ما هذه الآيات التي ترسم لنا هذه الصورة الجميلة الكلية؟ هذه الآيات في سورة آل عمران ثلاث آيات، آية 116 و117 و118. لو أتيتم بالمصحف وتقرأوا معي هذه الآيات، آية 116 و117 و118، تجد أن هذه الآيات تمثل منهجا وتمثل استشرافا لما قد يكون عليه المستقبل. بعض الناس قد يحسن الظن لأن بعض أهل الكتاب أو بعض الكفار يبتسم له أو يقول إن نقبل ما أنت عليه، ها، فيظن أنهم بذلك يقبلون الشريعة ويقبلون التحاكم إلى الشريعة، وبالتالي لا بأس ويجوز أن نتخذهم يعني أولياء وأن نجعل منهم بطانة وأن نشركهم في أمرنا. هذا الأمر غير صحيح غير سديد. هل عندك دليل في ذلك؟ نعم، سورة آل عمران الآيات التي أشرت إليها. لو فتحت المصحف نظرت هذه الآيات تجد قال الله عز وجل إن الذين كفروا، وانظر إلى الآيات كيف بدأت، إن الدل على التأكيد. هناك اتصال نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال ممكن تجاوبني عليه يعني؟
اتفضلي.
طيب بقول لحضرتك، عايز أعرف كفارة الصيام المبلغ قد إيه؟ الفلوس ولا الطعام أفضل؟ يعني أنه أفضل، بس عايز أعرف المبلغ اللي طلعه.
يعني هذا الأمر يعني لا أستطيع أن أخبرك بقيمة المبلغ، لأن هذا الأمر متعلق بحال الذي يريد أن يطعم. يشتغل إيه؟ يعني مثلا لو إنه هناك واحد أستاذ جامعة غير أن يكون مدرس ابتدائي.
يعني ست كبيرة.
ست كبيرة، يعني مثلا غنية.
يعني طلع كفارة الصيام.
غنية ولا حالها متوسط ولا إيه؟
لا كويس، يعني متوسط.
متوسط.
أي.
إذن هي تطعم عن كل يوم مسكين، وهذه الطعمة ما تقلش مثلا عن 15-20 جنيه، ولكن لا تخرج هذا مالا وإنما تخرجه طعاما. هتقولي لي أخرجه طعاما إزاي؟
أيوة.
فرضنا إن هي مثلا أفطرت مثلا 7 أيام أو 8 أيام.
تعمل إيه؟ هقول لحضرتك هي تفطر رمضان كله لان هي عندها مرض يمنعها من الصيام.
اسال الله تعالى ان يشفيها. يبقى اذا دلوقتي هي تطعم 30 مسكينه. هتطعمهم ازاي؟ هتشوف مثلا 7-8 أسر. مجموع افراد الاسر دول 30 او اكثر، 32 او 33، لكن ما يقولوش عن 30. وكل اسره تطعمها طعمه تشبعها. ماشي؟ بس كده ان شاء الله. إذا صدر ربنا عز وجل الآيات بقوله إن، الدل على التأكيد، الدل على التأكيد. ثم قال الذين كفروا. ذهب علماء الأصول إلى أن من صيغ العموم، يعني في حاجة اسمها صيغ العموم، يعني ألفاظ بتدل على العموم. لما أقول مثلا كل، إذا كلمة كل بتدل على العموم، كل الناس مؤمنون، إذا تدل على عموم الناس، عموم الإن. لما أقول جميع الناس مؤمنون، إذا كل وجميع وكفة وسائر وقاطبة، هذه الألفاظ تدل على العموم. أيضا من الألفاظ الدالة على العموم الذين. يعني إيه كلمة العموم ديت؟ العموم معناها أن اللفظ بيشمل كل الأفراد والأجزاء، بيشمل كل الأفراد والأجزاء دفعة واحدة بلا حصر. يعني افترضنا أن في هناك ناس ماشيين في ميدان وبعدين نزل عليهم المطر، بنقول إيه؟ عمهم المطر، أي أصابهم جميعا المطر. يبقى كل واحد من الناس الواقفين في الشارع أصابه المطر، أصابه المطر يقينا وفي وقت واحد ومرة واحدة. ما جاش المطر نزل على فلان وساب فلان، ما جاش نزل على المجموعة دي في الشارع وساب المجموعة دي، إذن هذا اسمه عمهم المطر. إذن شمل المطر كل الناس واحدا واحدا في وقت واحد دون أن يخرج أحد. دي بيسموها لفظ الايه او دلالة العموم. يبقى كلمة الذين تدل على العموم، تدل على العموم. اذا كل اجناس الكفار، ان الذين كفروا يبقى كل اجناس الكفار، سواء كانوا ملاحدة، سواء كانوا وثنيين، سواء كانوا يهود، سواء كانوا نصارى، يبقى كل من خرج عن دين الاسلام. إن الذين كفروا كلهم، كلهم بلا استثناء، إن الذين كفروا، يبقى الملاحدة، الهندوس، السيخ، البوذيين، الزرادشتيين، الوثنيين، الذين يعبدون النار، اليهود، كل هؤلاء، كل هؤلاء قال الله لن تغني عنهم، ما تنفعهمش أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الأموال، إذن هنا القدرات المالية. طب لماذا قدم الأموال على الأولاد؟ هل لأن المال أشرف من الولد؟ لا، أمال، لأن المال استخدامه أكثر من الولد. إذن القدرات العسكرية، القدرات الاقتصادية، القدرات الزراعية، القدرات الصناعية، كل هذه القدرات تحتاج إلى مال، كل هذه القدرات تحتاج إلى مال. فقال ربنا عز وجل بأن كل هذه القدرات المادية المبنية على المال لن تنفع الكافرين شيئا. إذن أكبر قدرات مادية في العالم هي القدرات الكفرية، يعني أكبر شركات، أكبر مصانع، أكبر مؤسسات، أكبر مراكز دراسات، أكبر مؤسسات تعليمية، أكبر، سبحان الله، أكبر منشآت صناعية، أكبر مراكز عسكرية، أكبر جيوش، ده هذا كله جعله الله تعالى الكافرين. ولكن هذه الكثرة المادية لن تغني عنهم من الله شيئا. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا فإن هذه القوة المادية لن تنفع الكفار في شيء. طيب والأولاد، لماذا ذكر الأولاد؟ لم يقل الإخوة، لم يقل الأعمام، لم يقل الأخوال. هنا أيضا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الحال؟
الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
إليكم.
الحمد لله، الحمد لله.
شيخ الحامل، هل تصوم رمضان أم تطعم مكان الصوم؟
بتقول؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الحامل، الحامل والمرضع.
أيوة، الحامل والمرضع، نعم.
هل تطعم أم تصوم؟ إذا قلنا الراجع في ذلك.
لا تقدر أن تصوم. نعم. هذه المسألة فيها، المسألة هذه فيها أقوال لأهل العلم، هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، ولكن أنا أميل إلى أيسر هذه الأقوال وأخف هذه الأقوال، أنها تطعم عن كل يوم مسكينة فقط، الحامل والمرضع التي يشق عليها الصيام عليها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. إذن لم يذكر ربنا عز وجل إلا الأولاد، طب في هناك الإخوة وهناك الأعمام وهناك العشيرة العائلة، أولاد العم وأولاد الخال والأقارب، وهناك النفر، النفر الذين تحمر أنوفهم من أجل نصرة الإنسان. لماذا لم يذكر ربنا عز وجل إلا الأولاد؟ هنا لفتة خطيرة في منتهى الخطورة، هي ماذا؟ أن الكفار يربون أولادهم، يربون أولادهم على معاداة الإسلام، دي مسألة في غاية الخطورة، لذلك ذكر الأولاد. إذن الذين كفروا هم الآهم الآباء والأجداد، أعطاهم الله تعالى قدرات مالية مادية عسكرية زراعية اقتصادية عسكرية تعليمية اجتماعية إعلامية سياسية، مؤسسات منظمات شركات مصانع للآباء والأجداد. طب الآباء والأجداد وظفوا هذه المؤسسات وهذه القدرات المادية الرهيبة لحرب الإسلام والمسلمين، ها؟ طيب ماذا صنعوا أيضا؟ لو ربوا أولادهم على حب الإسلام لانقطع الأمر، ولكن اللي بيحدث أنهم يربون أولادهم على كراهية الإسلام. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. انت رجيك من؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك. رب العالمين انت بخير.
انت بالصحة والسلامة.
لو سمحت شيخ، بس سؤال فندم شيخنا، بالنسبة لموضوع الجمعة التطهير الجمعة الجاية ان شاء الله بإذن الله، ايه حكمها؟ هل هي على الوجوب اما من لم يخرج يأسم؟ فكنا عايزين حضرتك بس توضح لنا الامر دوت، ان كان قيل يعني ان الشيخ ابو اسحاق قال ان الخروج على الوجوب، يعني فحضرتك على الوجوب يبقى من لم يخرج فهو آثم يعني، فنرجو حضرتك التوضيح يعني ان شاء الله باذن الله. لو هل حضرتك لو حد يعني، طبعا احنا عارفين ان ممكن يكون فيه احتكاكات ومناوشات، يعني الموضوع يعني نسأل الله ان هو يعدي على خير يعني، فلو حصل في الامور امور يعني حصل اشتباكات وحصل اصابات او حصل وفيات لا قدر الله يعني، هل حكم المتوفى ده حكمه ايه يعني؟ هل هو كده شهيد يعني ولا ايه بالظبط؟ وجزاكم الله خيرا.
طبعا السؤال ده سؤال من العيار الثقيل، يعني مش العيار الخفيف، من العيار الثقيل. فضيلة مولانا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وأتم الله شفاءه وأدام الله تبارك وتعالى أيامه على عافية والخير والبر والصلاح والفلاح، أنا لم أسمع عنه ما تفضلت به أبدا، ولا أظن أنه يقول مثل هذا الكلام، ولكن غاية الأمر أن بعض أهل العلم وبعض المشايخ حثوا على هذه التظاهرة، ولم أسمع أن أحدا قال بوجوبها أو حتى قال باستحسانها، لم أسمع ذلك يعني، ليس هناك من رجل عالم سمعته قال بذلك الوجوب، بحيث أستطيع أن أناقش هذه المسألة مناقشة علمية صحيحة في هذا الوقت الخفيف. ولكن أنا أميل، أنا وهذا اجتهاد الرجل الضعيف المسكين الذي يريد الخير لبلاده والعزة لدينه، أنا أرى بأن هذه التظاهرة واستظهار العضلات فيها أمر لا يليق بنا كسلفيين، لا يليق بنا كسلفيين، والأولى أن يشاهد السلفيون وأهل وأصحاب الاتجاه الإسلامي إلى الانشغال بما ينفعهم. مسألة الاحتكاكات لا أظن أنها ستكون بين المتظاهرين وبين المجلس العسكري، لأني على يقين بأنهم لم يخرجوا إلا بعد استئذان المجلس العسكري، ده يعني أمر شبه متيقن منهم، ليس عندي براهين واضحة في ذلك، ولكن يعني شبه متأكد أن هذا الأمر لم يتم إلا بالتنسيق مع المجلس العسكري، فلأظن أن المناوشات تكون بهذه الصورة، ولكن يمكن للعلمانيين ويمكن لأصحاب المذاهب الفاسدة ويمكن أيضا لأعداء البلاد أن يندسوا في وسط هؤلاء وأن يحدثوا جلبة ويكون هناك الشر المستطير. وبغض النظر لو أن هذه المظاهرات سلمت من هذا جميعا فلأظن أنها ستحقق شيئا جديدا، لأن المبادئ فوق الدستورية تم الموافقة عليها، وهناك لجنة وطنية أعدتها بالفعل، وهناك مقننات لاختيار اللجنة اللي هي 100، وهذه اللجنة ستشمل طائفة من الإسلاميين ولكنها طائفة لن تكون مؤثرة في شيء. فغاية الأمر إن الناس ستخرج لتهتف من الصباح إلى المغرب ويتصببون عرقا، ثم بعد ذلك المجلس العسكري سيقول قد تفهمنا الأمر وإن شاء الله سيكون في هناك استجابة للمطالب، وبعدين بعد ذلك يقول سيدخل بعض الإسلاميين في لجنة اختيار أو وضع الدستور، وهذا الأمر مقرر من قبل. المشكلة أو نهاية الأمر لم أسمع أحدا يقول بوجوب هذا الأمر، فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعصمة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا الصلاح والسداد والرشاد. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن أهمية تربية الأولاد، أهمية تربية الأولاد، احنا بنجد أن عندما استولت الاتجاهات الشيوعية على أفغانستان جمعوا عشرات الآلاف من أولاد المسلمين وأرسلوهم إلى موسكو لكي يعلموهم المنهج الشيوعي، فإذا ما عادوا شبابا ورجالا إلى أوطانهم نشروا هذا المنهج الشيوعي بين الناس. كلنا يعلم قصة الساحر والملك، عندما كبر الساحر واشتد مرضه قال أيها الملك ادفع إلي غلاما لأعلمه السحر، ادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. إذا نحن كجيل، جيل الآباء، سنموت، نحن يعني ننتظر رسل ربنا عز وجل لنجيب هذه الرسل، من الذي سيخلفنا؟ هم أولادنا. فالذين كفروا يربون أولادهم، وهو الجيل الثاني، على كراهية الإسلام والكيد المسلمين. ولذلك قال ربنا عز وجل بأن هذه التربية وهذا الكيد المتواصل أيضا لن يغني عنهم من الله شيئا، ثم قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا في الآخرة. إذن النار والخلود في النار لهؤلاء القوم. ثم شبه الله تبارك وتعالى ما يصنعه الكفار من الحرب للإسلام والمكر بالمسلمين بماذا؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح فيها صر، الصير الصر البرودة الشديدة، وقيل الصر اللهب المستعر. إذن ريح، وهذه الريح فيها برودة شديدة، أو هذه الريح فيها لهب شديد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، أنا كنت بعمل الخرز على فساتين الأفراح، فأنا عايز أعرف ده حلال ولا حرام؟
وانت تعمل ايه؟
خرز على فساتين الأفراح.
خرز. طيب هذه
يعني بطرد فساتين الأفراح بالخرز.
طيب هذه الفساتين يعني لو أن المرأة جعلت عليها عباءة خفيفة بحيث لا ينظر هذه الزينة إلا النساء والزوج لا بأس في ذلك.
ما أنا مش ببقى عارفة ده، يعني أنا بطرد للمصنع نفسه اللي بيصنع، فمش ببقى عارفة مين هيشتري الفساتين.
وبعدين الفساتين ديت يعني ملابس فاضحة، أليس كذلك؟
فساتين أفراح.
طيب هذه الفساتين بتبقى بصورة غير لائقة، وأخشى أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، فلو استطعت أن أنت تحكمي هذه المسألة وأن تشترطي على المصنع ألا يبيع هذا الفستان إلا يعني للنساء اللائي لا يلبسنه إلا في وسط النساء، لا بأس، لا بأس في ذلك، حتى لا تكوني من جملة الذين يذيعون الفاحشة في الذين أمنوا. والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بأن هذه الريح التي فيها اللهب أو هذه الريح التي فيها البرودة الشديدة أصابت يعني إيه؟ يعني مست ومسكت، عملت إيه بقى؟ حرث قوم ظلموا أنفسهم. في فرق بين الزرع وبين الحرث. الزرع يمكن يكون لسه، افترضنا لو أن هناك رجل أتى بحب الأرز ثم ألقاه في الأرض، إيه اللي بيحصل؟ بيتنبت الرز ده، بيطلع رز، وبعدين يبقى فينك الشكل. إذا الرز ده يعتبر ده إيه؟ الزرع. طب لما الرز بقى يتشتل وبعدين بعد كده يكبر وبعدين بعد كده يتحش وبعد كده يدرس ويطلع رز، إذا ده هو الحرث المحصول. إذا الحرث هو المحصول. إذا هناك وقت طويل بين الزرع والمحصول. الأرض بتتحرث وبعدين بعد كده يترمى فيها البذر وبعد كده تتراوى وبعدين ينبت البذر وبعدين بعد كده يبقى فيه رعاية لهذا الزرع، رعاية شهر وشهرين، شهور متواصلة وجهد كبير جدا حتى ينضج هذا الزرع، ثم بعد ذلك يبقى فيه هناك الحرث. إذا هذا الحرث دلالة على جهد. إذا الجماعة الكفار بيبذلوا جهد كبير جدا، بيبذلوا أوقات وأيام وأعمار وسنين وأموال وفكر وتخطيط واستراتيجيات، هذا كله بيبذل، ولكن كل بيعمل ده كله إيه اللي بيحصل؟ ربنا عز وجل سيجعله فاسدا، سيجعله فاسدا لا قيمة له، لا قيمة له. إذا المخططات والتدبيرات والحروب التي تكاد الإسلام والمسلمين في النهاية إن شاء الله لن تضر الإسلام ولن تضر المسلمين إن شاء الله. نحن نتكلم باعتبار العاقبة. إحنا الآن بنعيش حروب صليبية شديدة بتوجه نحو العقل ونحو التركيبة الاجتماعية والتربوية في المجتمع، المقصود خلخلة العقل المسلم وإزاحة العقل المسلم عن ثوابته. المطلوب أن العقلية المسلمة التي استمسكت بالمنهج طوال هذه السنوات مطلوب أن تزحزح تحت دعوة الديمقراطية والحرية وتقليل المفاسد وتكثير المصالح إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لابد من هذه الزحزحة. ليه؟ لماذا؟ لكي يحدث هناك الانفراج للنظريات الكفرية في وسط مجتمعات المسلمين، فيبدو الإسلام غريبا على يد أبنائه. لما يبقى أبناء المسلمين يروجوا للنظريات الغربية، للديمقراطية والدولة العصرية والدولة المدنية وما إلى ذلك، نروج لهذا الكلام، ومن كثرة ما نقول هذا الكلام نظن هذا الكلام أمر ثابت، إيه اللي يحصل؟ يصبح المستمسكون بالمنهج الصحيح غرباء في وسط هذه الكثرة الكثير، والناس دائما بتعاير الحق ماذا بالكثرة، بتشوف الناس كده بالمقطف، ده قد ايه؟ ده 50 كيلو وده ربع كيلو، اذا 50 كيلو اتقل من ربع كيلو. اذا ينظر الناس الى الحق باعتبار الكيلوات. دي مسألة خطيرة جدا ولم يكن هذا موجود من قبل. فالحق حق والباطل باطل، فالحق حق وان كان اهله قليل، والباطل باطل ولو كان حاملوه كثير. فذكر ربنا عز وجل أن هناك جهد كفري كبير للصد عن سبيل الله عز وجل، ولكن بشرنا ربنا عز وجل بأن هذا الجهد عندما يبلغ ذروته فالله تبارك وتعالى يهلكه ويبطله. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والله وبركاته.
معك احمد من الفيوم.
تفضل يا اخ احمد. تفضل يا حبيبي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي ولد في الثانويه العامه وكنت عايز ادخله كليه حقوق، ولكن احنا ناس ملتزمين، ف يعني في بعض الاخوه قالوا لي انه لا يجوز انه يدخل كليه الحقوق، فهل هذا صحيح؟
والله لو دخل كليه الحقوق بنيه صالحه لا ارى في ذلك بأسا. يعني لو دخل كلية الحقوق عشان يطلع رجل محامي يدافع عن المسلمين والمستضعفين والفقراء والمساكين ليس في ذلك بأس. يعني دلوقتي لو انا ماشي في الشارع دلوقتي واحدة جت رمت بلاها علي دلوقتي واتقبض علي ورحت مثلا الشرطة والنيابة والمحكمة وانا مسكين وانا مظلوم في هذه المسألة، هي هتجيب الشهود ويتلبسني التهمة، ماذا اصنع؟ لابد من وجود محامي يدافع عني. ولو قلت لن يعني لن اتي بمحامي، بنص القانون ستقوم المحكمه بتعيين محامي يدافع عني. طب المحامي ده اذا كان رجل فاضل ودين فانه يستطيع ان يدافع عني بطريقه صحيحه شريفه وان ينقذني من هذه الورطه. طب من ذلك المحامي؟ ان شاء الله سيكون ولدك الصالح الذي ربيته تربيه صالحه. اسال الله تعالى ان يبارك فيك وفي ولدك وأن يبارك في النوايا الصالحة التي تدفعك إلى الخير إن شاء الله. إذا في وسط هذا الخضم الهائل، كيد متواصل ومكر متواصل وحرب ضروس وإنفاق أموال وتربية أجيال، هذا كله في وسط ذلك ربنا عز وجل يقضي على هذا كله ويشبه فساد هذا الكيد وإفساد هذا الكيد بماذا؟ بماذا؟ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم لأنهم لم يجعلوا حياتهم مربوطة بالله. الإنسان الظالم لنفسه هو الذي قطع ما بينه وبين الله. الإنسان الظالم لنفسه دايما بيتبع هواه، دايما بيفكر في دماغه لصالح هواه، فهو عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المشكلة أن كثير من الناس يقطعون ما بينهم وبين الله عز وجل، فلما يقطع ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيمشي في الأرض متبع لهواه. إذن ده ظلم للنفس، ظلم للنفس. ممكن يقع في الشرك، يقع في الكفر، يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في تحليل الحرام، في تحريم الحلال، في إضلال الناس، في الإفتاء بغير علم، في توسيع دائرة الضيق. سبحان الله، هذا كله يمكن أن يقع. في إيه اللي حصل؟ هذا الظالم لنفسه اللي وصل طريقه بالشيطان، فكيد كله ضد الله عز وجل وضد أولياء الله. بيّن الله تبارك وتعالى أن ذلك الكيد وأن هذا الجهد سيكون باطلا ويكون فاسدا ولا قيمة له ولا أثر فيه. مثل ماذا؟ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. تصور كده لو جرن كبير مكان واسع ومليان رز، وبعدين جت صاعقة من السماء، لهب من السماء ولع في الرز ده كله، هل هناك قيمة؟ يبقى الناس الفلاحين اللي قعدوا يزرعهم ويعملهم ويتعبهم ضاع جهدهم هذا. كذلك الذين كفروا بيتعبوا ويجمعوا الأموال ويعملوا ويرصدوا الإسلام ويفكروا في كيفية القضاء على المسلمين والمكر بالمسلمين، لكن هذا كله سيكون سدى إن شاء الله. ولذلك قال الله فأهلكته، فعملهم هذا سيكون باطلا إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله يا رب.
حفظك الله. الحمد لله. يا دكتور أحمد.
اتفضل يا حبيبي.
حضرتك أنت دلوقتي بتقول بالنسبة للجمعة 29 ما قلتش حد من أهل العلم قال بالوجوب، يعني أنت حضرتك أنت رأيك فيها إيه يعني؟
أنا رأيي في هذه الجمعة لو أن الناس دعوا إلى الله عز وجل واجتهدوا في الدعاء وانشغلوا في نفع المسلمين لكان ذلك من جملة الخير. ونسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على الخير وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يمسكنا بالدين. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، ولا أريد الخوض في هذا الأمر، ولعلي أتكلم بعد نصف ساعة على قناة الحافظ في هذه المسألة إن شاء الله. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى ضيع جهده، الناس الكافر دول اللي جندوا أموالهم وأولادهم للصد عن سبيل الله، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون في الآخر، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب ربنا سبحانه وتعالى لما يقضي على جهده ويضيع هذا الجهد ويفسد هذا الجهد ويجعل هذا الجهد مذري في الرياح لا قيمة له، هل ظلمهم الله تبارك وتعالى بذلك؟ أبدا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. متى ينصر الله تعالى الفئة المؤمنة؟ متى يضيع الله تبارك وتعالى جهد الكافرين؟ متى يدمر الله تبارك وتعالى مكر المفسدين؟ متى يكون الله تعالى وليا لعباده الصالحين؟ ذلك يحدث عندما نحقق الموالاة الإيمانية، الموالاة الإيمانية. قال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فلذلك قال ربنا بعد ذلك على طول في الآية 118: يا أيها الذين أمنوا، خطاب يا أيها الذين أمنوا. إذا نتكلم عن الكافرين وتخطيطاتهم ومكرهم وجمعهم للقوة المادية والقوة البشرية، القوة المادية الأموال والقوة البشرية الأولاد، وخص الأولاد لماذا؟ لأنهم يتأثرون بآبائهم وأنهم يتشبعون بالمخططات ضد الإسلام والمسلمين. بعد أن ذكر الله تعالى ذلك وبين أنه سبحانه وتعالى سيدمر هذه المخططات ويفسدها، ها بدأ الخطاب ينتقي إلى المؤمنين ليربيهم. طيب يربيهم على إيه؟ القرآن. ماذا يريد ربنا عز وجل من المؤمنين؟ كيف يصل المؤمن إلى درجة إيمانية يرضى الله تعالى عندها عليه فيكون وليا له فينصره ويدمر أعداءه؟ متى؟ قال الله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة، احنا عندنا حتى الجاكت بيبقى فيه الظاهر والبطانة، البطانة اللي هو الجو. اذا كلمة بطانة من البطن، والبطن ضد الظهر، فالبطن هو اقرب شيء اليك. يبقى البطانة اللي هم اقرب الناس اليك، الخاصة بتاعتك، المستشارين بتوعك، الخلصاء بتوعك، الناس اللي بيعرفوا بواطن امرك، الناس الذين يعرفون أسرارك، الذين يقفون على أحوالك، كل هؤلاء يمكن أن نسميهم بطانة. فاصل لأذان العشاء ثم نعود بعد أذان العشاء.
كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح، كتاب الله للأرواح.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، يا أيها الذين آمنوا، خطاب جليل وجميل نتعلم منه الأدب في الكلام. عندما تتكلم مع إنسان حاول أن تتخير أرق الألفاظ وأعذب الكلمات كي تخاطبه بها. يعني يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين استجابوا مثلا، لكن لفظ الإيمان لفظ راقي، لأن الإيمان أعلى من الإسلام، لدرجة الناس الأعراب لسه داخلين الإسلام لما قالوا أمنا قال الله لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا الإيمان درجة عالية، درجة عالية. أنت لما تكلم مثلا طالب عندك في الفصل، وطالب ده حتى لو مستواه الدراسي بسيط، وتقول له يا شاطر، ده أنت شاطر، ده تشجيع، ده تحفيز. إذا الكلام الطيب الحسن يفتح مغاليق القلوب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يعني الشيخ، هي الزكاة بتاعت رمضان دي تنفع للأخت؟
يصح إن شاء الله تصح، يصح إن شاء الله. فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا، بيخاطب المؤمنين بأرق الألفاظ علشان يهيئهم لسماع المطلوب. لما أقول يا رجل يا طيب، أنت يا ابن الحلال، أنت رجل يا رجل يا صالح، ده كله كلام جميل. لكن لو أقولك يا بني آدم، يا بني آدم، لما أقولك يا بني آدم، أنت كده يبقى أنا قفلت المسألة معك. لكن لما أقول يا أيها الرجل الصالح، يا أيها الرجل المهذب، يا من أظن فيك الخير، أقعد أكلمك هذا الكلام، أنت بالفعل قلبك يبدأ يتفتح بقى، عاوز مني إيه؟ وذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، بعد النداء إما أمر أو نهي أو استفهام، إما أمر وإما نهي وإما استفهام. إيه اللي بعد النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. كلمة من دونكم أي من غير المسلمين، ما ينفعش، ما ينفعش تجعل البطانة بتاعتك ها من غير المسلمين. من دونكم أي من سواكم. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرسل الله تعالى من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة خير تؤزه إلى الخير وتعينه على الخير، وبطانة سوء تؤزه إلى الشر وتعينه عليه، والمعصوم من عصمه الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، بس سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل حبيبي، تفضل.
حضرتك أنا بس كنت موجود في شقة وعزلت منها، فأنا بشيل العزال كده لقيت حاجة يعني متطبقة كده زي عمل أو حجاب كده. إحنا ناس ملتزمة طبعا.
نعم.
ما عندناش الحاجات ديت.
نعم.
فممكن يكون حد رماهالي أو كده، لقيت على باب الشقة. فدوت أعمل فيها إيه؟
المسألة ديت تسمى بالله عز وجل وتحرق. تحرق هذه الورقة.
مربوطة كده ببعضها، ورقة صغيرة كده.
أحرقها إن شاء الله.
أحرقها
إن شاء الله ولن تضيرك إن شاء الله بإذن الله. طيب، إذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا تقربوا إليكم ولا تدنوا منكم ولا تجعلوا في وسطكم فيطلع على أسراركم ويعرف أخباركم أحدا من غيركم. ده كلام ربنا عز وجل. ولذلك في الأثر أن المغيرة بن شعبة عنافه عمر بن الخطاب لما استخدم كاتبا ذميا، لأنه يطلع هنا على أسرار المسلمين، هيطلع على أسرار المسلمين، ما ينفعش هذا الأمر، لا يصح ولا يجوز. طيب ليه؟ لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ قال الله لا يألونكم خبالا. الخبال أي الإفساد، ولا يألونكم خبالا أي لا يهدؤون في إفسادكم، يعني يستمرون ويبذلون جهدهم في إفسادكم. سبحان الله. إذن إحنا في الآية الأولانية كان هناك إنفاق المال والأولاد للصد عن سبيل الله وحرب المسلمين. طب المسألة دي ما نفعتش، إيه اللي يحصل بقى؟ يجتهدون في إفسادكم، يجتهدون في إفسادكم تعليميا وتربويا وفكريا وثقافيا واجتماعيا وصحيا، يجتهدون في إفسادكم. مصر لم تكن فيها هذه الأمراض العنيفة التي نشاهدها الآن، أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأورام وأمراض الفشل الكلوي، أخطر أمراض موجودة في مصر الأورام والفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، هذه كل أمراض موجودة في مصر. الأمراض دي لو بحثنا في أساسها نجد أن أصل هذه الأمراض أتى إلينا في فترة السبعينات لما فتحنا الصلح مع اليهود وتولى وزارة الزراعة مسؤولين لا يخافون الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ استوردوا مبيدات مسرطنة واستوردوا بذور مسرطنة، طلع زراعات فواكه وخضر وما إلى ذلك مسرطنة. الأمراض ديت لم تظهر إلا في فترة الثمانينات، يعني قعدت ما يقرب من 5 إلى 10 سنوات لغاية لما ظهرت الأمراض في الجيل، وهذه الأمراض تواصلت في الأجيال الصاعدة. روح مستشفى الأورام تجد طفل عنده أشهر وعنده سرطان، الله سبحان الله، إزاي؟ لما؟ وكيف؟ سبحان الله، من المسؤول عن هذه الأورام؟ من المسؤول عن هذه الأمراض؟ من هم؟ إنهم الكفار الذين يحاربوننا. لما فشلوا في هزيمتنا عسكريا بدأ يخططهم في إفسادنا، في إفسادنا في المجتمع، يريدون إفساد المجتمع. يفسدوه إزاي؟ يفسدوا التعليم، يفسدوا الثقافة، يفسدوا الاقتصاد، هذه كلها صور من صور الإفساد. ولذلك قال ربنا عز وجل لا يألونكم خبالة، يجتهدون اجتهادا عظيما في إفسادكم. ثم قال ودوا أي أحبوا ما عنتم، ما هنا الموصولية بمعنى أي ودوا عنتكم، ودوا عنتكم، تنفع المصدرية وتنفع الموصولية. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، ده المصدرية. الموصولية ودوا الذي يعنتكم، آدي الموصولية. يبقى ودوا عنتكم وودوا أي شيء يسبب لكم العنت، العنت يعني المشقة، أي حاجة تسبب المشقة للمسلمين هم يفكروا فيه. وجدوا إن نهر النيل بيجري على مصر، يفكرهم كيف يشقون على المسلمين، كيف يضيقون على أهل مصر، كيف يضرون مصر. يفكروا إزاي؟ يعملوا مخططات مع إثيوبيا لبناء السدود على النهر في إثيوبيا، يفكرهم في اجتثاث قطعة من جسد الأمة الإسلامية جنوب السودان بعد أن كانت من جملة الأمة الإسلامية تنفصل عن الأمة الإسلامية، وأهل الجنوب يقولون قد أخذنا استقلالنا من الاحتلال الشمالي، يسمون المسلمين احتلالا، يشبهون المسلمين بالإيطال والفرنسيين والإنجليز. يبقى إذن دي مخططات للتضييق على أهل مصر، لكيد أهل مصر، لإرهاق أهل مصر. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، نعمل صفقة سلاح بيننا وبين أمريكا، تشترط أمريكا إن فيش طائرة تطلع إلا بإذن من القيادة العسكرية الأمريكية. يعني الطائرات الأمريكية ما تقدرش، التي نشتريها الحديثة التي نشتريها ما تقدرش تطلع إلا بإذن أمريكا. سبحان الله، دي مسألة ليه؟ لأنهم لا يريدون الخير لبلادنا. ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم. طب هم جايبين لنا معونة اقتصادية 3 مليار جنيه مثلا أو 3 مليار دولار مثلا، هم بيفنطوها 60 مليار للأسرة، 60 مليون للأسرة، و100 مليون للدراسات البيئية، و60 مليون للمنظمات الأهلية، ويقعدوا يفنطوها لأنهم لا يريدون الخير لبلادنا. يبقى كل ما فيه مشقة وكل ما فيه عنت للمسلمين هم يحبون. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم. ثم بعد ذلك قال ربنا عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بدت البغضاء، يكرهون الإسلام، يكرهون المسلمين، لا يطيقون المسلمين أبدا، لا يطيقونهم. لما يسمعهم أن المسلمين اتهزموا، اتكسروا، اتشردوا، اتسجنوا، اتمزقوا، اختلفوا، يسعدوا، يسعدوا. لم يسمعوا المسلمين اجتمعوا وتآلفوا وتآزروا وأصبحوا قوة، وكانت الصولة والدولة للإسلام والمسلمين، يصيبهم الغم، يكاد الكرب أن يفتك بأكبادهم وقلوبهم. ليه؟ لأنهم يكرهون الإسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم، البغضاء أي شدة الكره، شدة الكره. يعني يقعد يتكلم كويس، شقشق بالكلام، ولكن تطلع بعض كلمات كده تدل على ماذا؟ على شدة كرهه للإسلام والمسلمين. ماشي. قد بدت، وكلمة بدت معناها ظهرت، يعني مهما يحاول إن هو يخبي كرهه أبى الله تعالى إلا أن يظهر شيئا من فلتات لسانه. سبحان الله، عشان المسلمين يفهموا يتعظوا. لما يجي بوش يقول ان الحرب على افغانستان والعراق انها حلقة من حلقات الحروب الصليبية، وبعدين بعد ذلك يعتذر ويقول دي خطأ من المترجم وانها كلمة غير مقصودة، لا هي مقصودة، لان الخطاب هذا بيمر على عدة لجان قبل ان يقوله رئيس الجمهورية، في لجان واستشاريين ومراكز استراتيجية مسؤولة عن صياغة هذا الخطاب وإعداده. وبعدين هو لا يقول الخطاب ارتجالا وإنما يعد إعدادا، فكل كلمة محسوبة. إذن الخطاب كله مجمل، ولكن أبى الله تعالى إلا إن هو يقوم قايل الكلمة دي ليدل على ماذا؟ على التفكير الاستراتيجي المعادي للإسلام والمسلمين. إذن بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر مما يقولون، لأن هم بيتجملوا أمام المسلمين الابتسامات، ونحن نقبل شريعة الإسلام، وأن الإسلام دين حضاري، وأنه لا عداء بيننا وبين، كل كلام، ولكن ممكن تفلت كلمة صغيرة، كلمة صغيرة، تصرف صغير، التصرف أو الكلمة دي تدل على ماذا؟ على مدى الكره الذي هو أكبر مما ظهر منه. إذن في هناك مكنون وهناك ظاهر. المكنون في قلوبهم ده من الكره والبغضاء أشد وأكبر وأكثر مما ظهر على أفواههم، ولذلك قال ربنا عز وجل: وما تخفي صدورهم أكبر. دي آية، وربنا عجل بيبين لنا عشان نفهم وعشان نتعظ وعشان لما نيجي نفكر في الواقع والمستقبل نفكر بإيمان وعقلية مسلمة مؤمنة، مش عقلية منفصلة عن الواقع، مش عقلية بترصد الواقع بطريقة السياسيين فقط، لا، ولكن بطريقة أهل الإيمان، تنظر إلى الأشياء على حقائقها الإيمانية، وعندهم معيار، هذا المعيار يزنون به الأقوال ويزنون به الأعمال. ولذلك قال ربنا عز وجل قد بينا لكم أيها المؤمنون، الخطاب لمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يبقى في الآخر قد بينا لكم، الضمير لمين؟ للمؤمنين. إذن بين الله تعالى للمؤمنين هذه الحقيقة الإنسانية المتعلقة بالقاعدة العظيمة، قاعدة الولاء والبراء، لقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، تفهمون هذا الأمر فتطبقونه في واقعكم وتتمثلونه في أفهامكم لكي ترصدون به الواقع ولكي تستشرفون به المستقبل. أيها الأحباب الكرام، نريد أن نقبل على القرآن ونحن مقبلون على شهر رمضان، نقبل عليه بقلوبنا وأن نجعل وردا لتدبره في كل يوم، ولو آية واحدة، خلي آية واحدة تدبرها، اقرأها عدة مرات، تأمل فيها، انظر إلى كلام أهل العلم، اعرضها على قلبك. القرآن ده رسائل من الله تبارك وتعالى إليك، فاقرأها وافهمها وتدبرها واعمل بما فيها لكي تسعد إن شاء الله. إياك أن يفوت منك شهر رمضان إلا وقد غفر لك ذنبك، إلا وقد رضي الله تعالى عنك، إلا وقد فتحت صفحة جديدة مع الله، فسارع قبل أن يخترمك الأجل وقبل أن ينتهي بك العمر، وعندئذ لا ينفعك حسرة ولا ندامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبتدعين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.